بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين: والسبب الرابع، أي من أسباب جمع المال أكثر من الحاجة، قال: أن يجمع المال ويطلبه استحلالا لجمعه وشغفا باحترامه. قال: فهذا أسوأ الناس حالا فيه وأشدهم حزنا له، قد توجهت إليه سائر الملاوم حتى صار وبالا عليه ومذام. وقد قال الشاعر: إذا كنت ذا مال ولم تك ذا ندى، فأنت إذن والمقترون سواء، على أن في الأموال يوما تباعة على أهلها والمقترون براء. كلام جيد. يقول: إذا كنت ذا مال، أي صاحب مال، ولم تك ذا ندى، أي ذا كرم وعطاء، فأنت إذن والمقترون سواء، أنت والذي مقتر البخيل والذي ما عنده سواء، نعم المقتر الذي الفقير سواء، أنت سواء، على أن في الأموال يوما تباعة، يعني مع وجود الفارق، على أهلها والمقترون براء، المقتر الفقير ما بريء يوم القيامة، ما عنده شيء. قال: وأنشدت عن الربيع، صاحب الشافعي الربيع بن سليمان، للشافعي رحمه الله محمد بن إدريس الشافعي: إن الذي رزق اليسار ولم يصب حمدا ولا أجرا لغير موفقي. سبحان الله يا إخواني، تكاد تعرف تميز شعر الشافعي من غيره، طبع على الجزالة في اللفظ والدقة، وهكذا أيضا أسلوب الوعظ فيه، فسبحان الله تعرف أن هذا من أبيات الشافعي، وكان أشعر الأئمة الأربعة. طبعا من باب الفائدة، ذكر هذه الفائدة أبو هلال العسكري في كتاب الصناعتين، ذكر أن بني هاشم جميعهم رجالهم من نساء شعراء إلا محمد صلى الله عليه وسلم، هو يتحدث عن فضل الشعر. قال: بنو هاشم كلهم شعراء، رجالهم من نساء إلا محمد، لأن الله قال له: وما نعم وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لأن الله أعطاه ما هو أجل من الشعر. ثم قال: والخلفاء الأربعة كلهم شعراء، والعشرة المبشرون بالجنة كلهم شعراء. ثم ذكر أيضا الفقهاء المدينة السبعة كلهم شعراء، والأئمة الأربعة الفقهاء الأربعة كلهم شعراء، وذكر من آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم شعراء، وذكر أشعارهم: شعر الحسن، شعر الحسين، شعر فاطمة، شعر علي، شعر. هذا من فضيلة الشعر. في حديث عائشة وجاء عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشعر كالكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام، إن من البيان لسحرة ومن الشعر لحكمة. لكن من الشعراء من يبالغون، شعراء يتبعهم الغاو، عندما يبالغ الشاعر في شعره إما مدحا أو ذما، بعضهم إذا مدح يطلعك المريخ، يجعلك كأنك أنت وأنت وأنت وأنت، هذا مبالغ، هذا الشيطان يجري على لسانه. فمن مدحك بما ليس فيه يوشك أن يذمك بما ليس فيه، لا تفرح بالمادح، لا تفرح. ولهذا لما قالت تلك الجارية كانت تنشد أشعارا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، زيرها النبي صلى الله عليه وسلم، زيرها. أو يبالغ في الذم، يبالغ في الذم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: شر الناس من إذا هجى شخصا هجى القبيلة بأسرها، فتجده إذا هجى يهجو، مثلا يهجو شخصا يهجو القبيلة بأسرها، يدخل في اسمه ونسبه وقبيلته. طيب خصمك واحد، إيش دخل القبيلة كلها؟ تطعن في أنسابها وغير ذلك، هذا مذموم. فالإنسان يكون منضبط في المدح والقدح، عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مخرج في السلسلة الصحيحة الإمام الألباني: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فإذا هجوت فلا تكذب، ولا تقول الزور، ولا تقول الجنف، ولا تبالغ. وإذا مدحت أيضا لا تقول الزور، ولا تقول ما لا يحل لك أن تقوله. ولكن بعض الشعراء أتوا من قاعدة خاطئ ويقولون: أعذب الشعر أكذبه، هكذا كانوا يقولون: أعذب الشعر أكذبه، وهذا خطأ، بل الصواب: أعذب الشعر أصوبه، وليس أكذبه، ليس أكذبه. أحيانا يصل الشعراء إلى حد أقوال كفرية، أن يقول أقوال كفرية، سواء في شعر نبطي الذي هو الشعر العربي الارتجالي الذي ليس بالأوزان العربية، يسمى بالشعر النبطي ويسمى بالشعر الحر، أو بالشعر العربي، أو بالشعر العربي تحصل مبالغات.